واصل يا أحبائي بنعمة الرب دراستنا وتأملنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد 17. روميا 8 عدد 17: فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. آمين. لي رجاء يا أحبائي أن احنا ناخد دقيقتين في الصلاة، وأتمنى من كل قلبي أن نستشعر أننا عند قدمي الرب يسوع، وعلينا أن نمتلئ يا أحبائي بالمشاعر خشوع وهيبة التي تليق بوجودنا عند أقدام المسيح. صدقوني يا أحبائي، كل واحد فينا في احتياج إلى كلمة من الرب. قل للرب تكلم إلى قلبي يا رب. ممكن نحضر ونسمع ونخرج دون أن تخلع قلوبنا من هذا العالم. الفايدة الأولى للاجتماعات أنها تطلعنا برا جو العالم. قل للرب كلمني أنا، قولي للرب كلمني أنا يا رب. يا ربنا يسوع، نحن نثق كل الثقة أن احنا غاليين على شخصك، وأنك بتحبنا من كل قلبك، وأنك مستعد يا رب أنك تفتح لينا قلبك وتكلمنا. ولما كلامك بيدخل قلوبنا بيشدنا وبيخرجنا بعيد عن أنفسنا وبعيد عن ظروفنا وبعيد عن العالم اللي احنا عايشين فيه، وده اللي احنا محتاجينه يا رب. محتاجين انك تقنعنا واحنا في حضرتك ان كلامك هو حق، وان كل ما نراه بعيوننا هو وهم. ادينا نظرتك للاشياء، نظرتك للامور، للظروف، وعيشنا في جو الحقيقة من خلال كلمتك. يلي صليت بكل حب من اجلنا وطلبت من الاب وقلت له قدسهم في حقك، كلامك هو حق. شجعنا يا رب ونعشنا واغسلنا وطهرنا بكلامك، فكلامك مياه مطهرة لنفوسنا، وكلامك سيوف بتقطع ربطنا بعالم شرير ماشي ورا الأكاذيب. كلمتك حية فعالة أمضى من كل سيف ذي حدين. خليها تخترقنا يا رب وتدخل أعمقنا، وتميز بين الأمور النفسية اللي احنا متعلقين بيها بكل ما هو تحت، وخلينا نميز الأمور الروحية اللي مرتبطة بكل ما هو فوق. من فضلك يا رب، إن ما كنتش أنت تتكلم وتعلم وبسلطانك تسيطر، ما فيش يا رب أي فائدة ولا تأثير. لذلك نحن نرجوك أنت تتعامل وتعلمنا في هذا المساء. لك يا سيدنا كل الحمد. عرفنا أحبائي أن العبارة اللي قدامنا عدد 17 من روميا 8 بتكلمنا عن ثلاث حقائق في غاية الأهمية بخصوص موضوع الميراث أو وراثة الله. عرفنا أن الحقيقة الأولى: من هم الذين يرثون الله؟ والإجابة واضحة: إن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا. فوراثة الله قاصرة على أولاد الله. وحاولنا أن احنا نميز في المرة اللي فاتت بين أبوة الله العامة لكل البشر باعتبارهم ذرية الله، آدم ابن الله باعتبار كل الخليقة تنعم بأبوة الله وصلاحه. مش معنى كده أن كل الخليقة هم ورثة الله. ميزنا بين أولاد الله وبين المولودين ثانية. ففي كل عصر هناك مولودين ثانية، لكن الأولاد الذين هم من الله، من أحشاء الله إنجاز التعبير، دول طبقا لقصد سابق بالتعيين بالاختيار بارتباطهم بالمسيح بسكن الروح القدس فيهم، دول أولاد متميزين مخصصين للآب كأبناء، ودول وجودهم يقتصر على فترة الكنيسة اللي بدأت في يوم 50 وهتنتهي في لحظة الاختطاف. عرفنا ان هم دول أولاد الله، وعرفنا ان في كلمات يونانية كثيرة تترجم أولاد أو أبناء. الكلمة التي استخدمها الرسول بولس في رومية 8:17 هي الكلمة التي لها معنى محدد، أنهم أولاد خارجين من أحشائه، أولاد خارجين من أحشائه، علشان يقصر عليهم فقط حق الميراث. هم دول اللي ليهم الحق ان هم يورثوا. مين هم الورثة؟ أولاد الله، وده اللي تأملنا فيه المرة اللي فاتت. المرة دي هنقف عند الجزء الثاني، وإذا تبقى وقت نقف عند الجزء الثالث، لما يقول ان احنا ورثة، ان كنا أولاد فإننا ورثة أيضا، وبعدين تيجي الكلمة الرائعة ورثت الله. والحقيقة أحبائي نحتاج إلى كم كبير من الخشوع وأن نخلع أحذيتنا، لأن الموضع مقدس. ورثت الله، مين هم ورثة الله؟ ويعني إيه؟ يعني إيه إن في كائنات مخلوقة تورث الله؟ وإيه هو ميراث الله؟ إيه هي ممتلكات الله اللي هو عتيد أن يورثها لأبنائه؟ أسئلة قد تبدو سهلة لكنها تبدو كالجبال عندما نتذكر أننا نتكلم عن الله. إحنا مش بنتكلم عن شخص عادي، إحنا بنتكلم عن الله. فبلا شك الأمر خطير يا أحبائي، ويحتاج منا إلى قدر كبير من الاحترام والخشوع والرغبة المخلصة بالتضاع أن نفهم أفكار الله، ورثت الله. وأبدأ حديثي بأن يقول قد ارتبط في أذهاننا أمر الوراثة بالموت، مش كده؟ فإمتى بيبدأ الحديث عن الورثة؟ بعد موت المورث. وإذا كان ده قاصر على الموت، الوراثة قاصرة على الموت، يبقى موضوع الحديث انتفى، لأن الله له وحده عدم الموت. فإذا كان الله لا يموت حاشا وله وحده عدم الموت، فإزاي إحنا بنتكلم عن وراثة الله؟ لكن بما أنه الكتاب قال أن الله ليه ورثة، ورثة الله، يبقى أكيد موضوع الوراثة مش قاصر على مسألة الموت. والواقع لما نفكر بعمق شوية نكتشف أن مسألة الوراثة ليست قاصرة على الموت، وإن كان عند البشر لا تطرح للمناقشة إلا في ساعة موت المورث. لكن إذا حبينا نتكلم عن الوراثة بصفة عامة، فأنا شخصيا على قد فهمي أرى فيها ثلاثة أشياء في غاية الأهمية. لما بنتكلم عن الوراثة نحن نتكلم عن توريث صفات، توريث صفات، وده المعنى الأفضل والأبقى والأرقى. لما بنشوف واحد وارث مش ممتلكات لكن وارث صفات أبيه، واخد من أبيه، بين في شخصية أبيه، فبنقول فعلا الشخص ده عمل إيه؟ ورث. ورث في عالم مادي مشغول بالمادة والممتلكات، بيذهب الذهن دائما إلى الأمور المادية فيأتي الحديث عن الممتلكات. لكن إذا كنا أكثر رقيا وعمقا في التفكير، فأعتقد أن الصفات الأدبية والأخلاقيات ونوعية الشخصية هي أسمى من الممتلك. فهتكلم شوية عن ورثة الله من جهة صفات، لكن هذا لا يمنع أن هناك أيضا ممتلكات. فعند الله ممتلكات، وهو هو الله. يعني مش عارف ينفع أقول غنى الله، أحس أن الكلمة ضعيفة. يعني غنى الله، طب هو في إيه مش بتاع الله؟ هو في إيه مش ممتلكات الله؟ لكننا ورثة الله كما سنرى في الصفات، وورثة الله أيضا من حيث الممتلكات. وإذا تكلمنا عن ممتلكات الله الموضوع خطير، والواحد مش عارف هيقول إيه، إيه يا ترى اللي أقدر أقول عنه ده ممتلكات الله؟ أنا ما بقولش إيه اللي مش أقدر أقول عنه ده مش ممتلكات الله، سهل أقول إنه ما فيش حاجة ما هياش ممتلكات الله. لكن لما أقول إيه هي ممتلكات الله اللي هيورثها لأولاده، بلا شك الكلام هيبقى صعب علي. لكن آخر شيء وده أصعب وأرقى وأسمى من اللي فات، أن الوراثة تعني التمثيل والتعبير عن الذات. عندما سرد الرب مثل الكرم والكرامين الفاسدين على اليهود في متى 22، قال لهم أنه كان بيبعت عبيد، فكانوا بيعملوا إيه في العبيد؟ كانوا بيضربوهم وبيجلدوهم وبيقتلوهم. وبعدين قال أرسل إليهم ابني لعلهم يهابوه. ولماذا يهابون الابن بينما لم يهابوا العبيد؟ هم قالوا لما شافوا الابن جاي قالوا هذا هو الوارث، فالوارث أخذ هيبة أبيه، أخذ كرامة أبيه، لأنه يمثل أبيه ويعبر عن أبيه، هو الممثل الشخصي له. الله يعبر عن ذاته من خلال ابنه وأيضا من خلال أولاده. فالوراثة تعني التمثيل والتعبير عن الذات. أضيف في النقطة الأخيرة وأقول إن أحد الفلاسفة كان قال عبارة أنا شخصيا بقتنع بيها، قال إن كل كائن عاقل هو بلا وجود حتى يعبر عن ذاته، وعندما يعبر عن ذاته صار الكائن الحي موجود، الكائن العاقل صار موجود. وفي الحقيقة دي عبارة صحيحة تنطبق حتى على الله، فالله يحب أن يعبر عن ذاته، يحب أن يعبر عن نفسه، بيحب يكشف نفسه من خلال إنجازاته، من خلال أعماله، من خلال مراحمه، من خلال كمان أولاده، بيحب يكشف نفسه من خلال أولاده. بل إننا نعرف يا أحبائي أن الرب يسوع المسيح هو أقنوم، اسمه أقنوم الابن، لأنه يظهر لنا كل معاني الحب الموجودة فالله، كما أن الأب يبطن كل معاني الحب المكنونة في داخل الله. مين اللي فجر هذه المعاني المكنونة وأخرجها للخارج وجعلها ملموسة من الآخرين؟ هو أقنوم الابن. فمن خلال الابن عبر الله عن ذاته، من خلال الابن صار الله معروفا لخلائقه. الله غير منظور، لكن الابن هو صورة الله غير المنظور. إلا أن الله يريد أن يعبر عن ذاته ليس من خلال الابن الوحيد فقط، لكن من خلال أبناء كثيرين، عينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. ليه الله عايز ورثة؟ ليه الله عايز أبناء ورثة؟ لكي يكون له من خلالهم فرصة التمثيل، أي تمثيل أمام خلائقه، وفرصة التعبير عن ذاته. وهنا أحبائي نقف في خشوع، الله، احنا بنتكلم عن الله، هذا الكائن الأسمى الذي تحن نفوسنا في أعماقنا للوجود عند أقدامه. الله، الله الذي خلقنا، الله الذي نشتاق أن نصل إلى حضرته ونوجد أمامه. الله في نعمته جعلنا أولاد له، ورثة نمثله أمام خلائقه ويعبر عن ذاته من خلالنا نحن، حتى أن من سيرانا سيعرف من هو الله. مش دي عجيبة شوية؟ هنقف عندها بكلمتين أكتر، لكن خلونا نمشي بالترتيب أفضل. قلت أن الوراثة لابد أن يكون لله ورثة. ليه الله محتاج لورثة؟ إنجاز تعبير محتاج مش مظبوط طبعا، تعبير الله ما بيحتاجش، لكن ليه لازم يكون فيه ورثة؟ مش لأن فيه موت حاشا، لكن لأن الكائن العاقل يحب أن يرى صفاته تجري منه إلى نسله، إلى أبنائه. عايز ناس لما يتفرج عليهم يشوف فيهم نفسه. أي أب بيفرح لما بيشوف الحكاية دي، لما بيشوف روحه في نسله. الله يريد ورثة، ونحن ورثة الله، بمعنى أننا تظهر فينا صفات الله. ويا للرقي عندما نتذكر أننا نعيش في هذا العالم كورثة الله، نحمل صفات الله. أذكركم ببعض الآيات وأترككم أنتم تقروها في البيت وتتمتعوا بها. لما الرسول حب ينصح الإخوة في أفسس 5:1 بأن يعيشوا في المحبة، قال لهم هذه الكلمات: كونوا متمثلين بالله. أحبائي صعبة شوية، طلب صعب، يعني حلو لما الرسول بولس يقول تمثلوا بي، ممكن أقبلها. كونوا متمثلين بمرشديكم مثلا، حلو، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم، حلو، ممكن تتقبل. أحكي لك تاريخ مؤمن عاش وخدم وتعب وأقول لك حاول تتمثل بي. أو لما الرسول يقول كن قدوة، أنت يا تيموساوس حلو أنك تكون قدوة. لكن بولس بيتكلم في رسالة قال من أول أصحاح فيها السبق فعيننا للتبني، اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لو قدامه. فحس بجرأة وبشجاعة وبإمكانية أنه لما يطلب مننا نتمثل بحد، ما نتمثلش بحد أقل من الله. تخيلين يا أحبائي، ده أنا بسمع مؤمنين أحيانا يستكتر على روحي يقولك يا أخي هو أنا ملاك؟ هو أنا ملاك؟ لا، أنت مش المطلوب منك تبقى ملاك، أنت المطلوب منك أنك تبقى مش أرقى من الإنسان يعني تبقى ملاك، لكن أنت المطلوب منك ومني أن احنا نتمثل بالله. كونوا متمثلين بالله، كملت الآية إيه؟ حد فاكر؟ كأولاد أحبة، بما أنكم أولاد غرقتم في نهر حبه وأنعم عليكم بمحبته ودقت طعم مشاعر الحب اللي جريت ليكم من أبيكم الله أبوكم، حبكم أغدق عليكم رآكم جعلكم أبناء الله ورثة الله. كأولاد أحباء كونوا متمثلين بالله. في أي جانب؟ قال لنا واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة رائحة طيبة. سلكوا في المحبة، يعني لما نيجي نحب حد يا جماعة مطلوب مننا أن احنا نتمثل بالله اللي كان بيحب البار وبيحب كمان الخطاة، الله الذي يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار. علمنا السيد إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم أو أي نعمة فيكم. فين النعمة بتاعت أبوكم؟ مش باينة فيكم، لكن خليكم زي أبوكم فأبوكم يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار. نحن كأولاد الله ينبغي أن نرث صفات الله وترى فينا صفاته أمام خلائقه. لكن كمان لما أتكلم عن شيء تاني هو في صميم جوهر الله، مش بس المحبة لكن القداسة، ودي تكلم عنها بطرس كتير في رسالته الأولى أصحاح 1. ولما نقرأ الآيات اللي بيطلب فينا بيطلب فيها مننا نتمثل بالله ربطها بالبنوية وبالميراث. في بطرس الأولى 1 عرفنا إن احنا هنورث ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، وبعدين قال إن احنا أولاد الله وسمانا اسم جميل في عدد 14، فبيقول كأولاد الطاعة، أولاد الطاعة. وجميلة حتة أولاد الطاعة دي لأنها بتفكرنا إن احنا بقينا أولاد لله من خلال طاعة ربنا يسوع المسيح، زي ما بقينا أولاد المعصية من خلال معصية آدم الأول. شكرا للرب من كل الآن. ما أنا بقول لكم من زمان عمال أحكي أقول إحنا صنف تاني، مش كده؟ إحنا مش بني آدمين يا أحبائي، إن الصنف الآدمي اسمهم أبناء المعصية، أبناء المعصية لأنهم ولدوا من آدم قبل أم بعد عصيانه؟ بعد عصيانه، فجميعا أولاد المعصية، لكن إحنا أولاد الطاعة لأننا جئنا من المسيح بعد أم قبل طاعته؟ بعد طاعته. بإطاعة الواحد جعل الكثيرين أبرار، جعلنا أبرار، صرنا أولاد الله بعد أن صار ربنا يسوع المسيح الطائع الكامل الذي أطاع حتى الموت. فباسمنا أولاد الطاعة، كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل اسمعوا الكلمة الغريبة دي، بل نظير القدوس. صعبة صعبة صدقوني يا أحبائي، لكن مش غريبة لما ندرك ان احنا اولاد وارثين. احنا اولاد وارثين، لو مش اولاد ومش وارثين مستحيل يطلب مني احب زي ما الله يحب، وكمان اكون مقدس زي ما الله قدوس. دي صعب صدقوني. يمكن واحد يقول طب انا بنعمة الله هجاهد ان انا احب زي ما ربنا بيحب، يعني احب واحد وحش، اشوف لي حد وحش احبه عشان ابقى زي ربنا. بس يجي قدام التانية دي يحس ان الدنيا صعبة قوي. نظير قدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيرة. ليه؟ لانه مكتوب كونوا قديسين لاني انا قدوس. وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بغير محبة فسيروا زمان غربتكم بخوف. يؤكد هذا الرسول في عبرانين 12، يؤكده في عبرانين 12 لما يقول لنا يا جماعة ما نزعلش لما نلاقي شادد علينا وشادد ودنا وبيقرقط علينا شويتين، ده دليل على انكم انتم اولاد. ايه اللي بيخلينا نتأكد ان احنا اولاد؟ اصل اللي بيحبوا الرب يؤدبه ويجلد مش اي حد، لكن بيجلد كل ابن يقبل. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. طب هو عايز إيه مننا؟ عايز يقول يا أولادي المحبوبين الغاليين حياتي تجري فيكم، أنا أبوكم، أنتم مني، إن صفاتي كامنة في داخلكم، وأنا لا أقبل أبدا أن هذه الصفات الكامنة في الحياة التي فيكم التي هي مني تظل هكذا كامنة. ما أنت عايز إيه يا أبونا؟ يقول عايزها تظهر. طب وهتظهرها ازاي؟ يقول معلش بالعصاية. كتير من صفاتي الحلوة فيكم ما بتطلعش وتبان إلا بالعصاية، عشان كده سيبوني شوية أأدبكم، أضيق عليكم، أحرمكم، أحبسكم، أتعبكم، أضايقكم، حاجات على الماشي. لكن خلاصتها اسمعوا، وكل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن. يعني بيحزن التأديب. طب إيه الغرض من وراء؟ الغرض واضح جدا في عدد 10، لأجل المنفعة، لكي اسمعوا الكلمة اللي جاية دي أحب. لكي نشترك في في القداسة. لا 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 لا، طلب من اليهود قديما أن يعيشوا في القداسة، لكن بالنسبة لنا إحنا كأولاد مش قداسة لكن قداستي، علشان نعيش قداسة الله ونعيش محبة الله. يا أحبائي هذا هو المفهوم الأول ببساطة لكلمة ورثة الله. إن كنا أولاد فإننا أيضا ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. نحن ورثة الله، نحمل صفات الله، وهذه الصفات قد نستطيع أن نظهرها بالشركة وبعمل الروح القدس. وإذا تعوقنا عن الشركة فتأديبات الآب المحب كفيلة بأن تظهر فينا هذه الصفات. لكن أنتقل للنقطة الثانية، وراثتنا لله للآب ليست وراثة صفات فقط، لكن وراثة أيضا ممتلكات. ممتلكات الله عنده، مش كده؟ عنده حاجات كتير. والحقيقة لما بقف قدام غنى الله وإيه هي أمور الله، ونتحرر شوية من الإطار المادي اللي حصر الغنى عندنا في قرشين وعربيتين وشقتين وهدمتين ولقمتين، ونتحرر شوية من الإطار المادي الضعيف، ونوصل بأذهاننا إلى غنى المسيح الذي لا يستقصى، يعني حاجات صعبة حتى فحصها. لما تأمل فيها بولس فاض قلبه بتسبيحة رائعة في رسالة رومية عدد 33 من أصحاح 11، يا لعمق غنى الله. صعب صعب أعرف ما هي أعماق غنى الله. إخوتي الأحباء، قد إيه بيصعب علي منظر إخواتي المؤمنين وهم يتسولون شيئا من هذا العالم، يتسولون شيئا من هذا العالم، وهم لهم ورثة مين؟ ورثة الله، ورثة الله. لكن لاحظوا أحبائي، قبل ما أقول شيء عن الغنى، غنى الله، أقول أنه في العالم اللي بيورث، بيورث ولاده للأسف بعد ما بيموت. الله مش هيموت، حاشا له، له وحده عدم الموت، يبقى عمرنا ما هنورث. لا لا. أو نسأل بسؤال تاني، بطريقة تاني، إن كان الله لا يموت وله وحده عدم الموت، فما الداعي لوجود ورثة؟ إن الميراث أو الوراثة كلمة اقتضاها وجود الموت والرغبة في استمرارية الممتلكات بين يدي صاحبها أو نسله. فإن كانت مسألة الاستمرارية موجودة عند الله ولا تقطع بالموت، فما الداعي لوجود ورثة؟ أحبائي، برضو ده ناتج من تفكيرنا القاصر في طبيعة البشر العاجزة. لكن خلونا نفكر في الله. الله طبيعته محبة، مش كده؟ جوهره كله نابع من المحبة، أو خلينا أقول كل صفات الله جوهرها محبة. حب، حب بالنسبة لله مش شيء وبس، لكن بيحب. الله بيحب، وعلى قد ما الله كبير محبته كبير، على قد ما الله غني محبته غني، على قد ما الله عظيم محبته عظيم. اسمح لي الرب أقول التعبير ده، إن طبيعتك المحبة تلزمه بأن يشرك غيره فيما له، لأن المحبة لا تطلب ما لنفسها. إن المحبة تلزم المحب أن يرى آخرين يستمتعون وينعمون ويفرحون بما له، بما عنده. طب وهو بيستمتع باستمتاع الآخرين بما عنده. متعة الله المحب المطلق أن يرى أناسا يستمتعون في خيره، يأكلوا خيره وفرحانين. تصوروا سعادة قلبه أن يشوف ناس فرحانة، فرحانة لأنها بتاكل خيره، بتنعم في عطاياه. أحبائي، إيه اللي استفادوا؟ قولوا لي حاجة واحدة استفادها من رجوع الابن الأصغر. طلعوا لي حاجة واحدة استفادها الله. الحقيقة رجع على الله اللوم، مش رجع له المدح والكرامة. ورجع له اللوم من مين؟ من الأجر. قال له أنت بتتصرف إزاي؟ أنا نفسي أفهم تصرفاتك. قال له حبيبي، مش أنت مشكلتك أنك مش فاهم تصرفاتي، أنت مش فاهم طبيعتي. أنت بتعرفش أنا مين؟ لو تعرف أنا كيف أجد اللذة كلها في أن أغبط بالحب على من لا يستحق. لو تعرف طبيعتي ما كنتش تلومني. إيه اللي استفاد؟ ما استفادش حاجة. إنجاز لي أقول استفاد حاجة، هو أنه عمل الآتي، أنه جاب الواد ولبسه ووكله ودبح له العجل المسمن، وبعد ما عمل كل حاجة قال لي نأكل وإيه؟ ونفرح. أنا عايز أفرح. تفرح بإيه؟ أفرح بإني أشوفه فرحان، أفرح بإني أشوفه غرقان في خيري. والأبدية جاية وهتفكركم بكلامي، لما هيشوفنا قدامه وعلى رؤوسنا الأكاليل وجلسين على العروش وغرقانين في بحار المجد والكرامة، ساعتها هو بس هيقدر يعمل إيه؟ يفرح. هو عايز يفرح بأنه يشوف أن خيره أسعد غيره. هو ليس هذا الإله الأناني الذي يفكر في نفسه، لكنه يستمتع. قال عنه الرسول الفاهم لطبيعة الله، يمنحنا كل شيء بإيه؟ بغنى. علشان إيه؟ تمتع مين؟ تمتعنا إحنا. هو يحب يشوفنا مستمتعين، يحب يشوفنا مستمتعين. يا أحبائي، طبيعته حتمت وجود ورثة ينعمون بخيره لكي يفرح ويستمتع هو برؤيتهم مستمتعين بما لهم. لكن ممكن واحد يسأل سؤال يقول طب بسيطة خالص، برضو الموضوع ده ما يحتاجش ورثة ولا أولاد ولا حاجة، يجيب عبيد ويديهم عطايا ويخلوهم يستمتعوا بالعطايا ويقعد يتفرج عليهم، وهو عمل كده فعلا. فيهم اللي قدر وفيهم اللي ما قدرش، لكن ما فيش كائن خلقه حرمه من خيره. ملائكة بشر في دتابير مختلفة، أعطى الكل عطايا، وهب الكل. قال عنه الرسول وهو يكلم وثنيين وكانوا بيقول لهم انتوا استفدتوا خدتوا منه حاجة ولا ما خدتوش؟ الذي يمنحنا حياة ونفسا وكل شيء، الذي به نحيا ونتحرك ونوجد، هو الذي يعطينا من السماء أزمنة مثمرة، اسمع اللي بعديها، ويملأ قلوبنا طعاما وإيه كمان؟ وسرورا. صاروا بيعمل كده، يحب يخلي الناس سعداء، بيديهم عطايا. بس اسمعوا اللي هقوله ده يا أحبائي، بعدما خلق كثيرا وأعطى كثيرا لمن خلقهم، غنى نقص قد إيه؟ ده آلاف السنين بيدي، ده ملايين السنين بيدي، كم نقص غناه؟ ولا شيء، فاضل غناه زي ما هو. إذن الأمر لازال يحتاج لناس، لكائنات مش تاخد عطاياه لكن تاخد كل اللي ليه، كل اللي ليه. الأمر بقى بيستلزم إنه يشوف ناس مش يديهم عطية يروحوا يفرحوا بيها، لكن الأمر بقى عايز كائنات تنعم مش بعطايا من الله لكن تنعم بكل ما هو لله. واللي ينعم بكل ما هو لله لابد أن يكون ابن، مش عبد، ما ينفعش عبد، لكن لازم يكون ابن وارس بقى، وارس، لأن الابن يرث كل شيء. هذا ما حتمته الوراثة. فمن جهة ممتلكاته طبيعته التي هي محبة حتمت وجود أناس يستمتعون بخيره، بغناه، بكل ما له، لا ليأخذوا شيئا ينعموا به بعيدا عنه، لكن ليفرحوا بكل غنى الله في حضرته. لكن الأمر الثالث، هنشوف الممتلكات دلوقتي إيه، بس ناخد الأمر الثالث. قلت إن الأمر الثالث الذي يستدعي مسألة الوراثة بالنسبة لله هي التمثيل والتعبير عن الذات. من حقه ولا مش من حقه؟ كل أب بيسعد جدا، بينتعش عندما يرى أبناء مثلوه وعبروا عن ذاته. والله هو الذي أوجد هذا في الإنسان، فهل تستكسرون على الله ما سبق وأعطاه هو للإنسان؟ إنه يحب ويصر بأن يكون له أولاد يكرمونه بأن يعبروا عن ذاته ويمثلوا أمام خلائقه. بس لما نيجي لمسألة التمثيل والتعبير عن الذات هنلاقي إن الأمر صعب جدا، لأنه الكون يا أحبائي، هذا الكون الواسع، لا يمكن أن يكون خلق بلا غرض، مش كده؟ والكون واسع ولا مش واسع؟ واسع قوي. الأسبوع ده كنت بقرأ شوية عن الكون، وطبعا ثلاث أرباع الكلام ما بقدرش أفهمه، كلام صعب عن الكون، لكن بعض التعبيرات بتعلق بذهني. مثلا من أشهر الكتاب عن الكون كارل ساجان، رجل عظيم وصاحب نظريات. الرجل ده لما يجي يتكلم دايما عن الأرض يتكلم عنها بوصف غريب شوية، يقول تلك النقطة الباهتة الزرقاء، نقطة باهتة زرقاء، نقطة. وهو فعلا قال عنها كنقطة من دل وكغبار، وهي فعلا غبار ميزان بالنسبة للكون. وعندما يتكلم عن الشمس يقول هذا القزم الأصفر الهزيل، وهو بحق هكذا لما تقارنه بالنجوم والمجرات والكلاسترز بتاعت المجرات والسوبر كلاسترز، كون رهيب واسع. بس يكفي أقول إن المجرة بتاعتنا فيها 100,000,000,000 نجم، من أصغرهم وأهزلهم هو الشمس، وحوالي 9 كواكب التعبانين. وعلى فكرة إحنا في طرف المجرة خالص، إحنا والشمس. وهذا الكون فيه 100، ما تنسوش الرقمين دول سهلين، 100,000,000,000، 100,000,000,000 نجم جوه
المجرة، وفي الكون 100 ألف مليون مجرة. وبعد ما تتفرج على كل ده، ده اسمه الكون الايه؟ المنظور، يعني اللي تشاف بالعين، وهو المنظور للمراصد والعيون. لكن هناك كون منظور لا تستطيع المراصد أن تراه. وبعد ما تخلص المنظور، روح لكلوسي واحد تقول فيه خلق الكل، ما يرى وما لا يرى. طب ايه ده كل ده؟ ده وسعه قد ايه؟ وسعه قد ايه؟ لما تقرأ الارقام تلاقي ارقام طبعا مش ما تفرقش معاك في الاخر، لان كلها بتحصل بعض. 300 الف سنة ضوئية تفرق معاك عن 350 الف سنة ضوئية، كله محصل بعضه، لكن بقيت ارقام مهولة. هذا الكون الواسع، ما يرى وما لا يرى. اني اعتقد ان الله صنع الكل لغرضه، أمثال 16. وإشاعة 48 يقول عن الأرض لم يخلقها باطلا. شخصية الله كما نفهمها مستحيل يكون بيعمل حاجات وبس، لكن لما خلقه خلقه لغرض، لم يخلق باطلا. هل هناك كائنات لا ترى؟ نحن نعرف عن الملائكة الكثير، والملائكة هي كائنات روحية لا ترى، وهي كائنات تملأ هذا الكون، فهي في السماء. ونحن نسمع أيضا عن الشياطين، وهم كائنات لا ترى، واسمهم أجناد الشر الروحية. فين؟ في السماويات. في كائنات لا ترى. الله يريد أن يعلن ذاته إلى أبد الآبدين من خلال مش خدمين، فالخادمين مهما كانوا هم في النهاية عبيد، لا يستطيعون أن يمثلوا الله. لكن الله يريد أمام خلائقه في كونه المنظور وغير المنظور أن يمثله أولاده في كل مكان، فيحملون هيبته أمام خلائقه ويظهرون صفاته لأعمال يديه، حتى تنطلق الأفواه بالسبح والإكرام والمجد لله عندما يرون أولاد الله. الكلام ده مش جابه من عندي أحبائي، لكن في أفسس واحد يقول لنا إن الله أقام المسيح وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسد. اسمعوا بقى الوصف اللي جاي ده. جسده، أي بيقول على جسده، ملء الذي يملأ الكل. الكل، إني أخشع أمام هذه الكلمة. الرب يسوع المسيح يملأ الكل. افتح قوس وفك كلمة الكل، ما يرى وما لا يرى، عروش، رياسات، سيادات، سلاطين، أمور مادية، أمور روحية، يملأ الكل. كل ما خلقته قدرة الله لا بد أن يعرف مجد الله من خلال المسيح. المسيح يملأ الكل. فين؟ في الكل. ملء الذي يملأ الكل في الكل. في الأبدية المسيح سيملأ الكل في الكل. يعني الكل في الكل، يعني سيكون الله، وده مش حاصل دلوقتي زي ما هقول بعد شوية، سيكون الله معروفا بمجده، مرئيا بعظمته، مسيطرا بسلطانه على كل ذرة في هذا الكون، ما يرى وما لا يرى. النهاردة الله هو الكل، لكن ليس في الكل، في حتت في الكون خاضعة لخلائق أخرى. أكبر مثال الأرض اللي احنا فيها دي. هل الأرض تظهر سلطان الله في كل ربوعها يا أحبائي؟ إن الأرض مسرحا لمشيئات الجسد والأفكار، الأرض مسرحا للروح ما لا يرى الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. لكن الوضع ده مؤقت وهينتهي، وهيبقى في يوم من الأيام. في كورنثوس الأولى 15 يقول عن الابن سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. وعندما يكون الله الكل في الكل، سيكون هذا من خلال المسيح الذي يملأ الكل في الكل. بس إحنا فين في القصة دي؟ اسمع تاني الآية. إحنا الكنيسة ملء الذي يملأ الكل في الكل، أي أن المسيح لن يملأ الكل في الكل بالاستقلال عن الكنيسة. يعني باختصار، سترى كنيسة الله، سيرى أولاد الله من كل خلائق الله، والكل يعرف مجد الله، هيبة الله، محبة الله، نعمة الله، حكمة الله، والكل يسيطر عليه من الله من خلال أولاد الله ورثة الله. وأعتقد يا أحبائي إلى أبد الآبدين، بعد 100 مليون سنة، بعد 200 مليون سنة، عندما ينتهي وجود الزمن، سترى الخلائق أحد القديسين آتيا فسيقولون هذا هو الوارث. بس مش هلما نقتله، لكن هلما نهابه، لأنه واحد من ورثة الله، أولاد الله، ملء الذي يملأ الكل في الكل. في أفسس واحد عرفنا أنه هو ده الوضع اللي هنكون عليه في الملك الألفي وفي الحالة الأبدية. لكن كمان في أفسس 2 يقول عن الله أنه هيظهر من خلال أولاده دول، يظهر إمتى؟ في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. أفسس 3 يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بحكمة الله الإيه؟ المتنوعة، كل أشكال حكمة الله تعرفها الخلائق من خلال بواسطة الكنيسة. أفسس 3 آخر عدد برضه، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع لغاية إمتى؟ إلى جميع أجيال دهر الدهور. حلوة قوي، له الإيه؟ المجد، له المجد. الخلائق سترى مجد الله من خلال الكنيسة، من خلال أولاد الله اللي ليهم هيبة الله، اللي ليهم مجد الله، اللي ليهم كرامة الله، اللي هم ببساطة أولاد الله ورثة الله، الذين يمثلون الله ويعبرون عن ذات الله. أفسس 3 فيها الحكمة والمجد، وأفسس 1 بيورينا في السلطان، ملء الذي يملأ الكل في الكل. فأولاد الله سيسودون على كل خليقة الله. لكن كمان في كورنثوس 2:5 يقول لنا أن احنا هنستعرض أمر آخر أمام الخلائق، لم يقول جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في، أي معرض بر الله لكل الخلائق إلى أبد الآبد. نعمته، حكمته، مجده، بره، باختصار كل ما هو الله يمثل تمثيلا كاملا أمام كل خلائق الله من خلال ورثة الله. وده اللي يدي المعنى الرائع لهذه الكلمة، إن كنا أولاد فإننا ورث أيضا، ورثة الله، ورثة الله، مش ورثة الله في أرضه، ورثة الله في كونه، كونه الذي يرى وكونه الذي لا يرى. ما أعجب يا أحبائي هذا الوضع، مش اللي هنبقى فيه لكن اللي من دلوقتي بقينا فيه. يا حبايب صدقوني الكلام اللي بقوله لكم حقيقي، وقريب إن شاء الله هتجربوه وهتدقوه وهتسألوا للرب سؤال يتهيالي كده، يعني طبعا ده خيال شوية، أول ما توصل وتاخد وضعك اللي أعلنه الكتاب، إني لا أكلمكم بخرافات مصنعة، لكن الكتاب قال ما لم يخطر على بال إنسان، ما أعده الله للذين يحبونه، وبعدين قال فأعلنه الله لنا. بروح أعلنه فين؟ مش أعلنه لنا، أعلنه في الكتاب المقدس. هذه الأمور يا أحبائي هتتحول إلى حقيقة، وهتكتشفوا لما توصلوا السماء قريب إن شاء الله مع بعض، ما أقصدش فراد يعني، لكن لما نوصل وتاخدوا أماكنكم كأولاد الله هتشوفوا المجد والوضع اللي ليكم كورثة الله. وتهالي كده واحد هيسأل سؤال للرب، يا رب الوضع ده العجيب ده لغاية إمتى؟ أنا هفضل كده لغاية إمتى؟ يقول إلى أبد، إلى جميع أجيال دهر الدهور. في يا حبيبي مستقبل كبير جدا، وإن كنت بدونكم يا ابني قد استعرضت مجدي، فلك أن تتخيل بعد وصولكم واكتمال مشروعي وإتمام قصدي، بعد أن صار لي أبناء كثيرين ومسكنا وعروسا لابني، لك أن تتخيل روعة المجد الذي سأظهره إلى أبد الآبد. ده اللي جاي رائع جدا، إلى أبد الآبدين. وعندئذ ربما أخلو مع نفسي للحظة وأقيس كم سنة عشتها في فقر وضعف وحزن، وأقسم اللي عشته على ما لا نهاية ويطلع صفر. وساعتها أقول يا خيبتي، كنت مزعل روحي على حاجات حزن مدته صفر، والخسارة اللي خسرتها تمنها صفر، والإهانة اللي اتهمتها قيمتها صفر، وهتلاقي كل حاجة في الحياة طلعت صفر. قيس بقى على كده، والمجد اللي خدته في الأرض طلع صفر، والكرامة اللي ادوهاني الناس طلعت صفر، والفلوس اللي كانت عندي طلعت صفر، كل ما في الأرض بحلو ومر طلع صفر. عندما أبدأ على عتبة الأبدية وأعرف أني سأكون هكذا إلى أبد الآبدين، ورثة الله ووارثون مع المسيح. لكن أحبائي، أقول إن هذا كان يحدث ثلاث أمور دول. أمر الأول قلت صفات، الله عايز يشوف صفاته في غيره. الممتلكات، محبته تلزمه أنه يمتع غيره بكل ما عنده مش بعطايا منه، دي تنفع لعبيد. لكن قلت بعد ما ادى عطايا وغناه ما نقصش، فاحتاج بقى إلى من يأخذ كل شيء. كل ما للابن فهو للأب، وكل ما للأب هو للابن، وكل ما للابن صار لنا، لأنه جعله وارثا لكل شيء. والأمر الثالث، من حقه يعبر عن نفسه، من حقه أنه يكون في ممثلين ليه. ثلاث حاجات دول يحتموا وجود إيه؟ ورثة. وهنا أتوقف عند الرمز دقيقتين علشان أوريكم حاجة أحبائي تحتم وجود الورثة. إبراهيم الرب أغناه جدا، وعلى فكرة لما نقلب في الآباء نلاقي أكتر رمز للآب في سفر التكوين هو مين؟ هو إبراهيم، مش كده؟ يعني اللي بذل ابنه أو لم يمسك ابنه، ده أروع صورة رمزية لله الآب. زي ما إسحاق كان رمز لله الابن، إبراهيم كان رمز لله الآب. في يوم من الأيام راح الرب يزور إبراهيم. أول ما دخل عليه كان عنده ظروف معينة إبراهيم مش هدخل فيها، لكن قال له إبراهيم لا تخف، لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أنا أجرك الكثير جدا. تخافش حبيبي، هدي لك كتير وأنا ليك كتير. طمن إبراهيم، وفعلا كان محتاج كلمة التشجيع، لكن طلعت من بقه كلمة كده فيها شوية عتاب للرب. قال له الحقيقة يعني أنت من زمان بتقول لي هدي لك، بس أنا مستغرب، واللي هتديه لي ده إيه لازمته؟ أنا بقول توفر عطاياك ومفيش داعي أنك تديني. ليه يا حبيبي ده كلام إبراهيم؟ قال له ماذا تعطيني؟ أو كأنه عايز يقول ولماذا تعطيني؟ وإيه لازمته اللي بتدهوني؟ ومالك بيتي إليعازر الدمشقي، أنا ماضي عقيم، واللي هياخد كل حاجة هو ليس ابني لكن خادم وعبد. رد عليه الرب هو ذا إنك لم تعطيني نسلا وابن بيتي وارث لي. فإذ كلام الرب إليه قائلا، لاحظوا أن إبراهيم بيقول ومالك بيتي وليس وارث بيتي. شوفوا الدقة هنا، لأنه إليعازر مش من حقه أنه هو يورث، لكن ممكن يعمل إيه؟ يملك. قال له مالك بيتي، لكن الرب ما يقولوش لا يملك بيتك، لكن بيقول له وقال كان كلام الرب إليه لا يرثك هذا. وما المين اللي يورثك؟ الذي يخرج من أحشائك هو يرثك. ويا أحبائي أقدر أقول كان عند الله عبيد أفضل منا. من أنا أمام جبرائيل؟ ومن أنت أمام ميخائيل؟ ولا الروس تساوت؟ تروح فين إحنا؟ أمام الصرافيم والكروبيم. لكن أقول مجازا رغم عظمتهم لم يخرجوا من أحشائه، لذلك لا يستطيع أن يرثوا. كان لابد من وجود أبناء لكي يتم القول الذي يخرج من أحشائك هو يرثك، وبالنعمة صرنا نحن الأولاد ورثة الله ووارثون مع المسيح. أنتقل إلى جزء آخر وأقول يا ترى ما هو هذا الميراث؟ الحقيقة ممكن ألخصه في ثلاث كلمات ابحثوا عنهم في العهد الجديد. دعانا إلى ملكوته، ملكوت الورثة بتاعتنا الملكوت. آيات كتير جدا تقول إن الميراث بتاعنا هو ملكوت الله. مثلا في كورنثوس الأولى 6، أنتم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله، ملكوت الله ما يورثوش الظالمين. كورنثوس الأولى 15 يقول إن لحما ودم لا يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. أفسس 5 عدد 5، أنتم تعلمون أن كل ظالم أو زان أو عابد وثن أو طماع ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. وهكذا آيات كثيرة قوي تتكلم عن الملكوت باعتباره الورث. أقول آية كمان في يعقوب 2، بيوبخ الأغنياء وبيقول لهم أنتم مش عارفين أن الله، يعقوب 2، الله اختار فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، وإيه كمان؟ وورثت الملكوت الذي وعد به الله للذين يحبون. يبقى الملكوت ورث، هنورث الملكوت. لكن كمان بيقول لنا عن مجده، نرث مجد الله. آيات كتيرة قوي بتكلمنا عن أن مجد الله صار لنا. طبعا يا أحبائي اقعد كده واسرح بعقلك وشوف الناس بتموت روحها في الدنيا بحثا عن مجد. مجد كل إنسان على وجه الأرض نفسه في حتة مجد، من خلال الفلوس، من خلال العيلة، من خلال الشهادات، من خلال العلم، من خلال المنظر، من خلال الرياضة، من خلال أي حاجة في كل بقعة على أي مستوى، كل إنسان يبحث عن شيء من المجد. لكن إله كل نعمة دعانا إلى، مش إلى المجد، إلى مجده الأبدي. نحن نقيم في النعمة ونفتخر على رجاء مجد الله. إن ميراثنا عبارة عن الملكوت والمجد. في حاجة بحتار فيها، هل هي ورثتنا ولا هي اللي خلتنا ورثنا؟ مثلا لما بيقول عن الأخوات إن إحنا لازم نديهم كرامة كرجال باعتبارهم وارثات معنا لنعمة الحياة، الحياة الأبدية ورثناها ولا هي اللي مخليانا نورث؟ إحنا ورثناها في الواقع لكن خلاص امتلكناها، وهي اليوم حجة وحيثية ميراثنا في المستقبل. فبالحياة الأبدية صرنا أولاد الله، سنرث ملكوت الله، سنرث مجد الله. ملكوت والمجد يا ترى لينا من دلوقتي ولا لما هنوصل ناخدهم؟ لينا من دلوقتي وحطينا ايدينا عليهم من دلوقتي، لكن لم يكتمل امتلاكنا لكل ميراثنا دلوقتي. واضحة؟ هم لينا من دلوقتي، بالإيمان خدناهم امتلكناهم، حطينا ايدينا عليهم من دلوقتي. يعني حطينا ايدينا عليهم يعني بندوق ولا ما بندوقش؟ ما بندوقوش حاجة من حلاوة الورثة بتاعتنا. طيب اجيب لكم مثل ملكوت الله. ملكوت الله هناخده لسه. بولس يقول عنه في تيموثاوس 2:4 انه سيخلصني لملكوته السماوي. لسه ما وصلناش، لسه بولس ما وصلوش. يقول عن الرب يسوع العتيد ان يدين الاحياء والاموات عند ظهوري. وايه ملكوت؟ يعني ملكوته لسه ما جاش. علم تلاميذه باعتبارهم يهود ان يصلوا قائلين لياتي، يعني لسه الملكوت ما جاش. بس في رومي 14 يقول ملكوت الله ليس اكلا وشرب، بل بر وسلام وفرح في الروح القدس. يا ترى الملكوت جه ولا لسه؟ جه ولسه. الملكوت موجود دلوقتي وكمان لسه هيجي. سؤال تاني، الملكوت ادبي ولا مادي؟ ادبي وكمان مادي. لازم نفهم الحقائق دي احبائي بوضوح. اقول مثل من ناحية المادية، لما يقول لنا لحما ودم لا يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم فساد. لحم ودم ما يورث، امال ايه اللي هيورث؟ لحم وعظم، لان جسم القيامة له لحم وله عظام. في ماده ولا ما فيش؟ في ماده، والماده لابد ان توجد في اشياء ماديه ايضا. اذا في مجال مادي في ملكوت الله سنكون فيه، في مدينه احبائي حرفيه اسمها المدينه التي لها الاساسات، مدينه الله. اذا الملكوت روحي ومادي، الملكوت ايضا حاليا ولسه كمان في المستقبل. احنا النهارده بنتذوق البر والسلام والفرح في الروح القدس، يعني ضايقين الورثه بتاعت ابونا ولا مش ضايقينها؟ ضايقين. ولو عايز تاني خد، على فكره لو عايز تاني خد، خد. عايز بر فيه، من هو بار يعمل ايه؟ فليتبرر بقى. عايز فرح فيه، عايز سلام فيه، عايز عربية مفيش. ليه؟ لأنك تاخدها لتنفقوا في لذاتكم. هو يوم ما يشوف إنها لازمة للبر والفرح والسلام يبعت، يبعت قوي، يبعت كتير، يبعت بسخاء. بس لما تكون في إطار ملكوت الله وتحت إدارة الله وسلطان الله، لكن علشان تنفقوا في لذاتكم، لا مش هيبعت. لا، إلى الآن لم تسألوا، خذ من ورثتك، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. اسمع التأكيد، لأن كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، كل من يقرع يفتح له. احنا حطينا ايدينا على ميراثنا يا احبائي، واخدين جزء كبير منه، بس لسه. طب سؤال كمان، يا ترى ما نسبة ما أخذناه إلى نسبة ما لم نأخذه بعد؟ الحقيقة النسبة ضئيلة جدا، لدرجة أن الرسول بيقول رغم عظمة اللي خدناه، بيقول إن كان لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط، يعني لو اللي لينا في المسيح هو بس اللي خدناه في هذه الحياة، فنحن مع أن صدقوني احنا سعد جميع الناس. لكن الرسول بيعمل مقابلة بين ما نلنا وما لم نله بعد، قال ولا حاجة، ويطلع ولا حاجة، لسه فضل لنا كتير. طيب هل ممكن ناخد فكرة يعني عن اللي لينا باختصار؟ أقرأ لكم آية واحدة وأكتفي بها، في كورنثوس الأولى أصحاح 3، بولس بيعاتب الإخوة في كورنثوس لأنهم افتخروا بالخدام، فقال لهم في عدد 21، إذن لا يفتخرن أحد بالناس. اسمعوا العبارة دي، فإن كل شيء لكم. أنا اتكلمت كتير قوي، بس صدقوني لو الخلاصة إن روح الله يبروز العبارة دي ويروح حاططها على قلبك ويمشي عليها مكوى سخنة، تلزق وتطبع وتروح من الاجتماع وانت مصدق ببساطة كلام الله. حبيب أنا مش بشرح كتاب كيمياء، أنا بقرأ لكم كتاب الله وهذه الأقوال صادقة. يا ترى الآية دي لو جبنا 10 مفسرين ممكن يتلخبطوا في تفسيرها؟ يعني ممكن يختلفوا في تفسيرها؟ رسول بيقول فإن كل شيء لكم، يقصدها لما يقصدهاش؟ يقصدها. أحباء يا أخوتي الأحباء، هي دي الحقيقة، اللي غير كده كذب. ياللي شايف إن ما عندكش وما عندكش وخسرت، دي أفكار من إبليس. روح الله بيقول فإن كل شيء لكم، بس مشكلتك إنك بتبص بعينيك على الدائرة الملموسة المنظورة الخيبة اللي ما فيهاش ولا حاجة عدلة. لكن انظر بنظرة الإيمان وصدق الله، كل شيء لكم. وحطنا 3 دوائر، أبولس أم أبولس أم صفا، 3 خدام هم واحد. وبالمناسبة أقول كلمة صغيرة، إنه عطايا الله للكنيسة، جزء من غنى الكنيسة هي المواهب التي أعطاها الرب للكنيسة. بولس أبولس أم صفا، 3 دول لك. لو أردتم أن تروا غنى الله في محبته وعطاياه لكنيسته، تذكروا كم من مواهب على مر العصور أنعم بها على الكنيسة. الصعد إلى العلاء عمل إيه؟ سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ده من الورثة على فكرة، جزء من الورثة بتاعتنا، جزء من ورثتنا إن إحنا الرب بيدينا مواهب، ومواهب أشكال وأصناف وألوان عشان كل واحد يعمل حاجة. كتير بقول المؤمن ده بيتبني بأسلوب التجميع، خط تجميع، ربنا حطه كده ويمرره قدام خدام مختلفين، كل خادم بيعمل ايه؟ يربط مسمار. وعلى فكرة مش كل خادم يعرف يعمل شغل التاني، ونحن في احتياج لجميع خدام الرب الذين هم بحق عطايا من الرب لكنيسته. خدام ليكم، المواهب ليكم، وده دليل على اعتناءه بنا ومحبته بنا. وعلى فكرة اللي حارم روحه من حضور الاجتماعات، وحارم روحه من سماع كلمة الله، اللي حارم روحه من الارتباط بكنيسة الله والتمتع برعاية وخدمة واهتمام بقية أعضاء الجسد وبقية المواهب، واحد مش حاطط إيده على ورثته، وعشان كده بيبقى عايش محروم. لكن كمان بيقول العالم، تخيلوا العالم كل شيء لكم، أبولس أم صفا أم أبولس أم صفا، أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم. يعني العالم لكم، العالم لنا. أنا بستغرب ربنا بيقول حاجات عجيبة، مش هو قال لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم؟ العالم في وضعه الشرير مش لينا ومش بنحبه، لكن هو في الآخر، في الآخر هينتهي قصة أكبر سرقة في التاريخ. العالم ده كله عبارة عن حاجة مسروقة النهاردة، مسروقة من مين؟ من الله. لكن في يوم اسمه فداء المقتنى، عندما يرجع المسلوب إلى صاحبه، العالم هيبقى بتاع مين؟ بتاع الله. ومين اللي هيسود على العالم؟ لألا حد يقول نفس الرسالة. بص معايا في أصحاح 6 عدد 2، ألستم تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ فإن كان العالم يدان بكم أفأنتم غير مستأهلين للمحاكم الصغرى؟ ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ فبالأولى أمور هذه الحياة. العالم لنا. إن ظلمك اليوم بشيء قل له معلش، قريب جدا هتتعدل الأوضاع. ولملائكة، عبرانين 2، لم يخضع العالم العتيد، ما خضعوش لملائكة، لكن أخضعوا لمين؟ لينا. والملائكة هيكونوا إيه في العالم العتيد؟ لأنهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة. لمين؟ للعتيدين أن يرثوا، بتوع الورثة دول اللي هيورثوا. لكن كمان يقول أم الحياة أم الموت؟ مش عجيبة شوية؟ ما هو يا الحياة لينا ويبقى الموت ضدنا، يا الموت لينا والحياة ضدنا. لكن لا، للورثة الحياة لينا والموت كمان لينا. الحياة لينا، حياة لينا، صدقوني صدقوني الحياة لينا يا أحبائي. تحبوا الحياة ولا بتكرهوها؟ أو حد يكره الحياة؟ لأنه مش صح. كتاب بيقول من أراد أن يحب الحياة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن تتكلم بالمكر، ليطلب السلام ويجد فيه أثر، لأن عينا الرب على الأبرار وأذناه إلى طلباتهم. الرب بيسمع. نحب الحياة، بس نحبها باعتبارها إيه؟ باعتبارها فرصة للأكل والشرب، للفسحة، للمتعة، لتحقيق الذات والإنجازات. أتمنى أن احنا نحب الحياة زي ما بولس حبها، لي الحياة هي المسيح، بحبها عشان من خلالها بقدر أقدم حياتي وصحتي وعقلي ووقتي وفلوسي فرصة يتمجد من خلالها المسيح. ودي الفرصة اللي مش هلاقيها، دي الحاجة الوحيدة اللي مش هلاقيها لما روح الأبدية. أول ما روح الأبدية خلصت فرصة هذا النوع من الخدمة، لكن النهاردة عندي الفرصة دي. عشان كده يلا شدوا حيلكم، الحياة فرصة حلوة من الرب ليكم. طب والموت؟ الموت لينا؟ إذا جاء الموت بيديني درجة الاختطاف امتياز، والموت جيد جدا، والعيشة هنا جيد. ده بحسب التقسيمة كورنثوس الثانية 5، قال إحنا يعني موجودين في الأرض، أدينا عايشين، وإحنا عايشين في الأرض تعبانين، بنئن في الخيمة مثقلين. جيدة، ما بنقولش إنها وحشة لأنه الحياة لينا، لكن بنئن مثقلين، لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. دي الحالة، حالة امتياز. لكن إذا خلعناها بتحصل حاجة عجيبة، نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. لذلك نثق ونصر بالأولى أن إحنا نستوطن عند الرب ونتغرب عن الجسد، ده أفضل لنا. ده الموت. إذن الموت بإيه؟ ليه؟ طبعا الحالة الثالثة الأفضل إنه يجي الرب ويغيرنا. الموت ليكم. بعدين يقول الأشياء الحاضرة، وحلوة كلمة الأشياء، ودي نفهمها في رومية 8، نحن نعلم أن كل الأشياء، في أشياء حاضرة دي ليك مش عليك. في يوم من الأيام بصلها وقال كل هذا قد صار علي. لا حبيبي مش عليك. كورنثوس الأولى 3 بيقول كل شيء لكم بما فيها الأشياء الحاضرة. طب بس دي مؤلمة. صح، بس يا أخي سبحان الله، تعرفش إزاي يخلطها على بعضيها ويضربها في بعضيها ويطرحها من بعضيها ويقسمها على بعضيها، تبص لها في الآخر طلعت إيه؟ خير. إزاي؟ أهو ده شغلة العزيز الحكيم اللي ما حدش يقدر يقول له ماذا تفعل ولا كيف تفعل. يجعل كل الأشياء الحاضرة تعمل معا للخير. أم المستقبلة؟ طب والمستقبلة لينا ولا مش لينا؟ آه يا أحبة، إن الأمور المستقبلة تحمل رعبا للآخرين وتحمل فرحا وعزاء للوارثين، لأننا صرنا ورثة، صار كل شيء لنا. رجعوهم كده، مواهب بكل أنواعها، وبعدين الحياة العالم والحياة والموت، وبعدين الأمور الحاضرة، وكمان الأشياء الحاضرة والأشياء المستقبلة. أحبائي هختم بأنه النهاردة مش حاطين إيدينا على كل ميراثنا، لأنه في مغتصب، هذا المغتصب واضع يده على جزء كبير جدا من الميراث، لكن الرب يسوع بموته على الصليب طهر السماوات، وبذبيحته دفع ثمن استرداد كل ما اختلسه إبليس وأجناد الشر الروحية في السماويات. لكن هيجي يوم اسمه فداء المقتنع، فداء المقتنع، دي نقرأ عنها في أفسس 1. عند فداء المقتنع سيرجع كل شيء إلى الله، بالقوة سيحرر كل شيء وسيضع أيدينا على ميراثنا. إن المقتنع لم يفدى بعد، لازال مختلسا، وهذا هو سر ألمنا وتعبنا وتأوهنا. عشان كده نحن نئن في أنفسنا متوقعين التبني، فداء أجسادنا، ويوم ما يفدى المقتنى ستفدى أيضا أجسادنا، بل إن فداء المقتنى ككل سيبدأ بفداء أجسادنا، تجهيز الورثة في حالة كاملة، ويدخل بينا ويحرر جزء جزء من كل ما اقتناه الله بعمله على الصليب، بعمل ابنه على الصليب، وبعدين يخضع كل شيء لنا ويصير الكل لنا، لغاية ما يجي وقت فداء المقتنى في أفسس 1. عندنا الروح القدس بيعزينا، وعندنا شخص المسيح بنشوفه صابر، وإحنا علينا إن إحنا نصبر زيه، فنحن شركاء في ملكوت المسيح بس وصبر. ملكوت قدام النهاردة صبره، وكما أننا سنكون ورثة في الملكوت دعونا نشترك معه في صبره الآن. أمين أحبائي. يكش نروح النهاردة وإحنا حافظين عبارتين بس، ورثة الله. أمين أمين. امسك بطاقتك الشخصية واكتب، زود عليها ما تخافش، طبعا يعني مش بصح، مش بحقيقي يعني، فلان الفلاني وارث لله، أو واحد من ورثة الله. وخلي تعريفك لنفسك من النهاردة، مين أنا؟ مين أنا؟ أنا من ورثة الله ووارث معه، ودي حكاية تاني هنحكي فيها بعدين، لكن على الأقل دلوقتي ورثة. وتعالى عند خانة رصيدك، ما هي ممتلكاتك؟ كل شيء لكم. أمين يا أحبائي. وافتح قوس كل شيء لكم، وتذكر الكلام اللي قلنا، يعني أنت إيه وارث لله؟ عيش كده، عيش حاجة عظيمة، تعيش قليل وما تقللش روحك. أمين. يعني مش حابب أشوفك خايف أعمل معروف، ما يصحش. مش حابب أشوفك حزين، ما يصح. مش حابب أشوفك كده زعلان على حاجة، هو في حاجة تستاهل يا أحبائي؟ بعد ما سمعنا أن كل شيء لنا، قل لي إيه اللي زعلك، وأنت عن قريب ستكتشف أنك من ورثة الله، وكل خلائق الله يتفرجوا عليك ويقولوا هذا هو الوارث، يهابونك لأنك من ورثة الله. صدق هذه الأمور بإيمان وعش في جوها، حياتك الروحية لا يمكن أن تعلو عن مستوى إيمانك. أنت مآمن بإيه؟ مصدق إيه؟ هل الأمور دي يقينية بالنسبة ليك؟ هتلاقي فكرك ومشاعرك وعواطفك عايشة في هذا الجو. دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا أمام الرب للحظات. ادي فرصة للروح القدس أنه يعاتبك أو الرب يعاتبك لأنك حزين، خايف، متضايق، زعلان على خسارة، على كرامة، على مجد، على فلوس، على وضع. بص لقدام بالإيمان، تذكر هذا الميراث الذي لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل، المحفوظ لأجلكم في السماوات. تذكر إنك خارج من أحشائه، تمنه علشان تورثه. أنت هتورث، أنت وارث. هيبة الله ستكون من خلالك، كرامة الله من خلالك، سلطانه، مجده، حبه، نعمته، حكمته، بره. كل الخلائق هتشوف الله فيك وفيا. عيش كده من دلوقتي، ما توطيش روحك، ما ترخصش نفسك. انت كريم وعظيم وشريف، انتم اولاد الله. لا تدنوا انفسكم يا احبائي لمستويات اهل العالم، وافرحوا وابتهجوا لان كل شيء لكم. ابانا الصالح، نحن نعلم انك اغدقت علينا لكي تسعدنا، ونحن نحبك يا ابانا، ونفرح ونشكر ونسجد لان لنا اب نظيرك لم يبقي لنفسه شيئا، بل أغدق علينا وأعطانا وأسعدنا بكل ما عنده. أنعمت علينا في المحبوب. يا أبانا، إن رغبة قلبي أن تجعلنا نستشعر حقيقة مركزنا كأولاد الله، كأبنائك المحبوبين، فنعيش رافع الرؤوس، نعيش فرحين، نعيش مبتهجين. نحن نؤمن أن بهجتنا هي مصدر بهجتك، وسعادتنا سعادتك. أنت تفرح لفرحنا وتبتهج عندما ترانا متمتعين بخيراتك لنا. اقبل شكرنا واستجب طلباتنا، ولك في ابنك كل الحمد.